بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم افتح لنا بابك وانشر علينا خزائنك برحمتك يا ارحم الراحمين. في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ونحن سنصل إلى نتيجة أن الأمر والنهي اجتماعان، ما في مشكلة. والمراد هو التالي: اجتماع الأمر والنهي في عنوانين
اعتبارين.
يعني في عنوانين تعلق بهما أمر، أحدهما يتعلق به الأمر والثاني يتعلق به النهي، واجتمعا في معنى واحد. هذا يصح ولا يصح؟ هذا المعنون حينئذ يكون المكلف حينئذ عاصي وممتلئ وعاصي وممتلئ في آن واحد أو لا؟ إما عاصي أو ممتلئ، يعني في حكم واحد بضل أو بضل الحكمين. عندما نقول بالجواز يعني يبقى الحكمان،
حكمان بضل.
الحمد لله. راح يعني ونفعل وزي راح تشوفوا شغل ثاني ذا بالقصة إن شاء الله.
كما طر.
بس حتى نبين المسألة إن شاء الله نقول أولا مقدمة لا بد منها وتعرفونها: التكليف على نحوين. الأول التكليف المحال، والثاني التكليف بالمحال، والفرق بينهما. التكليف المحال الأول يعني هو ما يمتنع صدوره عن المولى عقلا، ذلك كأن يأمر وينهى عن نفس الفعل في زمن واحد بعنوان واحد.
لا بخلاف الحكمة،
لا
خلاف العقل،
لا محال يصدر، لا مش بخلاف الحكمة، خلاف الحكمة الثاني
يصدر
بالمحال،
يصدر من غير الحكيمة،
يصدر لكن غير الحكيم. واحد من الأخوات بقول لك روح هيك وهيك، بس حتى الأخوات لا يستطيع أن يأمر وينهى في زمن واحد بعنوان واحد، ما بيقدر. ليش؟
تناقض
في نفسه، لأن الأمر يدل على حب
محبوبية
والنهي يدل على مبغوضية، ولا يجتمع المبغوضية والمحبوبية أو أحدهما راجح، يمكن يجتمعان لكن الراجح واحد، فلا يمكن أن يكون كلاهما قد رجح في نفسه فحكم به بمقتضاه. فهذا يعني أن المولى يحب ويبغض نفس الشيء بعنوانه في آن واحد، وهذا محال. طبعا قد يقال كثير من الأشياء أحبها وأبغضها، لكن عندما أحكم بها إما تتغلب المفسدة على المصلحة فأنهى، وإما تتغلب المصلحة على المفسدة فأمر. أما كلاهما راجح بسرش، حتى المجنون بسرش عنده، يعني حتى اللي بلا عقل لا يمكن أن يصدر هكذا حكم. التكليف المحال، هذا تكليف المحال. الثاني التكليف بالمحال، وهو ما لا يمتنع صدوره عقلا من المولى ولكنه قبيح من الحكيم، كالتكليف بغير المقدور. يعني بيجنون بيقول لك بدك يطلع هلا بدون آلي ولا شيء على القمر مثلا، اصعد الى القمر من بلا آلة بلا واسطة بلا شيء بلا وسيلة، هذا تكليف بالمحال. المجنون قد يصدر منه لكنه قبيح على الحكيم، فالتكليف بغير المقدور ممكن عقلا مش محال لكنه قبيح على الحكيم. هذا تكليف بالقبيح مثلا، قبيح على الحكيم. هلا اجتماع الامر والنهي في مسالتنا من اي قبيل، الاول او الثاني؟ ان كان من قبيل الاول فهو محال، وان كان من قبيل الثاني تكليف بالمحال لا يصدر من الحكيم. حينئذ نقول اذا كان اجتماع في إذا كانت مسألتنا أو هي اجتماع الأمر المنهي بعنوانين على معنى واحد إذا كان من الأول أو من الثاني فهذا محال، يعني هذا قبيح أو لا يصح، خلينا نقول لا يجوز اجتماع الأمر المنهي. أما إذا لم يكن من القبيل الأول ولا من الثاني، لا من الأول ولا من الثاني، حينئذ يجوز في مشكلة. بل سنرى أن حياتنا كلها اجتماع الأمر المنهي، ثلاث أرباع كل حياتنا، يعني مش مثال واثنين وعشرة وعشرين، كل حياتنا هيك.
يشتغل في عالم
الإنشاء
ما يشتغل في عالم
الفعل. واحد بصير إنشاء واحد في الفعل فيما لو كان على معنى واحد، هذا مش إن شاء الله. وهذا اجتماع الأمر والنهي في واحد من قبيل الأول وقع الخلاف أو الثاني أو لا من الأول ولا من الثاني، وقع الخلاف على أقوال، بعضهم ذهب إلى الامتناع.
في قول كثير غير محال وبالمحال اجتماع الأمر والنهي.
إيه يجوز الجواز لا محال لا بمسألتنا.
الأول تكليف بالمحال،
الأول والثاني
محال. شو التالت؟
التالت تكليف الجائز. يعني
بالجائز يعني ما بيجتمع.
يعني يجتمعان.
حددنا إنه التكليف على نوع أحوال، إما التكليف بالمحال أو تكليف بالمحال.
هناك نحوان من التكليف، في نحو ثالث خلينا نعبر تعبير النحو الجائز. الجائز نقول اجتماع الأمر والنهي في واحد جائز لا محال ولا تكليف المحال، يعني بين المسألة إنه ليس تكليفا من محال ولا تكليفا من محال، راح يصير نوع ثالث مثل أي أمر مثل أي نهي، نعمل صفة خاصة وهو أن المأمور حينئذ يكون ممتثلا وعاصيا في آن واحد في بعض الجهات، راح نبين إن شاء الله نتيجة. يعني وقع الخلاف، بعضهم على أقوال، بعضهم ذهب إلى الامتناع كصاحب الكفاية رحمه الله. صاحب الكفاية قال لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد. ملخص دليل راح يكون يتصريح سرعة أن الوجود الواحد يعني ما هي واحدة، وإذا ما هي واحدة الما هي الواحدة إما مأمور بها ومن هي عنها مستقل. وبعضهم ذهب إلى الجواز كأكثر المتأخرين، وذهب بعضهم إلى الجواز كأكثر المتأخرين. أنا عم بذهب الجواز كمان دليل عم بلش دغري مختصرا دليل من قارب الجواز بكل بساطة، إن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، هيك بينا عملنا مقدمة مهمة، ولا تتعلق بالأفراد أبدا لا قبل الامتثال ولا بعده. ولما كانت الطبائع متخالفة، يعني الصلاة والغصب، كان تعلق الأحكام بمتخالفين حينئذ، يعني في اثنين مش في واحد، في الغصب في الصلاة، الصلاة مأمور بها والغصب منهي عنه، أي في اثنين لا في واحد. إذا كان كذلك فأين اجتماع الأمر والنهي؟
اجتماع
هي مسألتنا. هلا هقول ليش بيقولوا بالامتناع، يعني هما لم يجتمعا في واحد أصلا بعده، يعني الأمر متعلق بالصلاة والنهي متعلق بالغصب.
كيف نقول يجوز الاجتماع؟ أصلا هم مش مجتمعين بالأصل،
لم يجتمعا، يعني بعبارة ثانية هم لم يجتمعا أصلا، هم عبروا بالاجتماع بس هو مجتمع أصلا، كل واحد لحال، يعني بالدقة كنان معقول حلوية، هم عبروا بالاجتماع بس هو مش مجتمعين، لأن الاجتماع إما تكليف محال أو بالمحال، واحد من اثنين.
تشبه التزاحم
بينقلب إلى تزاحم في بعض الحالات، بينقلب إلى تزاحم، مش ينقلب هو تزاحم. إحنا المشكلة أن نجتمع في واحد، هذا مشكلة. بس وين؟ طب هذا معلق بالصلاة، هذا معلق بالغصب.
يجتمعون
بصير تعارض. إذا واحد منهم. فهنا اثنين صاروا بشو؟ بمعلم واحد. طب هذا المعلم الفرد لا يمتثل به أصلا. يعني عفوا يمتثل به، لا يتعلق به الحكم عفوا. لا يتعلق به الحكم أصلا.
لأنه فرد.
لأنه خارج. بينا ان احكام تتعلق بالطبائع لا بالافراد.
يشتبه فيه من جهتين
طبعا. فبيصير بعنوانين. اصلاح التعبير ما اجتمعوا فيه هو بالمرة يعني الحكم ما صار فيه هو وامتثل به. يعني فرق بين ان يمتثل به وبين ان يتعلق به. فرق بين تعلق الحكم بالشيء وامتثال الحكم بشيء. الامتثال خارج له الاثر. بس التعلق لا بتصور الشغلة واتصور اثارها والاخره تحكم بها. هذه لا بأس يعني لعله الأسرة كلها بها أن هناك فرق إذا بفتوى فرق بين تعلق الحكم بشيء وامتثال الأمر بشيء بهذا الشيء أو بغيره. فرق بين عالم الامتثال وعالم التعلق. إذا فرقنا بيناتهم تخلص القصة. الفرد يمتثل به خارجا فقط ولا يتعلق به الأمر أصلا. بل قلنا أن تعلق الأمر به محال بالفرد. معاني يتعلق الامر به. انت يعني انت لاحظت شغله اذا بدك تقول للناس مثلا اكرام العالم مثلا تتصور العالم واكرامه وقد ايش جيد واثره الطيبه والى اخره فتقول اكرم العالم. ما تتطلع الافراد بخصوصي تتطلع عن الامتثال في الخارج صح. ما نقول الى ان الامتثال في الخارج صحيح بس في عالم التعلق والحكم واصدار الحكم والانشاء ما خص الخارج. يعني مش اصلا لا يتعلق بالخارج. مش الخارج محطوط براسه وامرت فيه لا. وعليه بكل بساطه نتيجه القول بالجواز هذه مهمه. يعني اذا قلنا بجواز استماع الامر النهي النتيجه تاره يتعلق الامر النهي في عنوان واحد وتارة بعنوانين متخالفين. أما إذا كان بعنوان واحد يعني كون محل الاجتماع ينطبق عليه عنوان الأمر والنهي ومتعلق الأمر والنهي فيكون فيه مصلحة الأمر ومفسدة النهي. حينئذ تنقلب المسألة إلى باب التزاحم لو كان في متعلق واحد. يعني متعلق واثنين ثم لهم فرد واحد في عالم التصور. في التزاحم يقدم الأهم ملاكاً. هذا نرجع شوي. أما المهم فيبقى إنشائيا ولا يرقى إلى مقام الفعلية لوجود المزاحم. فلو قال الآمر أكرم العالم وقال لا تكرم الفاسق واتفق انطباق العنوانين على كليا مش على فرد خارجي العالم الفاسق هذا لا يجوز. هذا شو نعمل العالم الفاسق ككله يكرم او لا يكرم مش الفرد.
هون تجي الاشكاليه انه كيف نعرف الاهم لكن
هاي مثلا فين بالتزاحم شوف في خمس امور نعمل الاهم لكن ان شاء الله. فالنسبه لهذا الموضوع يعني كله يقدم فبالنسبة إليه يقدم الأهم والظاهر. مثلا الفاسق عادة يعني إكرام الفاسق مشكلة بينشر فسق جدا العالم فكد بعدين ترجرجه فيقدم أحدهما يكون فعليا والآخر يكون إنشائيا. أما الحالة الثانية اللي هي محل كلام إذا كان متعلق الأمر والنهي من قبيل المتخالفين واتحدا مصداقا فرد في الخارج.
عنوانين
بالضبط. إذا صار عنوانين مش اجتماعا في عنوان واحد اجتماعا في معنون واحد لو كان متخالفين حينئذ النتيجة هي التالي. يعني أن أكرم العالم لا تكرم الفاسق اجتماعا في زيت. زيد شو والله هو إذا أكرمته فأكون ممتثلا وعاصيا في آن واحد ما في مشكلة. حينئذ يكون المكلف نتيجة الجواز هي هاي يكون المكلف ممتثلا وعاصيا في آن واحد ممتثلا وعاصيا في آن واحد هاي النتيجة. الجواز معناته يبقى الأمر فيما تعلقه ويبقى النهي فيما تعلقه. وأما الفرد الممتثل به فهو ممتثل به عاص به ومتثل في آن واحد، النتيجة. أما لو كانا متخالفين فيكون المكلف ممتثلا وعاصيا في آن واحد. مثلا الصلاة في الأرض المقصودة، في عنا الصلاة وعنا غصب، الصلاة مأمور بها والغصب منهي عنه. تبني الصلاة بالأرض المقصودة، أكون قد صليت امتثلت للأمر، صليت بناء على جواز الاجتماع، صليت وعصيت لأني غصبت، صليت فامتثلت وعطيت اغتصبت فعصيت، فأكون ممتثلا وعاصيا في آن واحد. لذلك طلعت أن مسألة ثانية، أن الصلاة صحيحة أو لا باعتبار أن هذه الصلاة منهي عنها والنهي عن العبادة يخرج فساد. طلعت مسألة ثانية أن هذه الصلاة في الأرض المقصوبة صحيحة أو لا،
كيف بدأت تقرب بالمعصية يعني.
هذا الكلام الأساسي، بس راح تجينا إن شاء الله عز وجل.
مش بنفس الشيء.
لا. ها؟
مش بنفس الشيء.
راح تجينا إن شاء الله عز وجل. أولا النهي عن العبادة، أنا عندي رأي النهي عن العبادة مش دائما يكثر الفساد، أحيانا يعني في إذا كان بعنوانين لا يكثر الفساد مثل عنه. يعني عندي أنا الصلاة في الأرض المقصوبة صحيح عندي أنا، طبعا علميا مش فتوائيا وعم يطبق الواحد، لا حتى الوضوء بالماء المقصوب أنا عندي صحيح ما في مشكلة. كل ما في الأمر قد عصى صح بس طلب بالنتيجة، فاجتمع الأمر والنهي. يعني ما مغصوب طبعا بغض النظر عن الروايات إذا في نصوص خاصة، ماء المغصوب أنا توضيت فيه، فأنا توضأت تم الوضوء، وأيضا غصبت ماء مغصوب فاجتمع في هذا الوضوء. طيب هذا الوضوء شو وضعه؟ إذا قلنا بالجواز هو ممتثل وعاصي في آن واحد، لكن طلع لنا مسألة طلع لنا أن النهي عن العبادة يخرج الفساد. طب إذا قلنا بأن النهي عن العبادة كما أن النهي عن العبادة في هذه الصورة أو شرع نشوفها لا يقضي الفساد، حينئذ يكون الوضوء بالماء المغصوب صحيحا. كل ما في الأمر أنت عصيت صح، أنت عصيت لكن الوضوء صحيح، وشرع نشوفها كيف تضبط يعني. فإذا إذا كان متخالفين، أما لو كان متخالفين فيكون المكلف ممتثلا وعاصيا في آن واحد. مثلا الصلاة في الأرض المقصوبة فالأمر الأمر صلي والنهي لا تغصب، وقد اجتمع في التصرف الصلاتي، هذا التصرف الصلاتي، فالمكلف هنا عاص للنهي لأنه غاصب ومتفن للأمر لأنه مصلي. طبعا هذا خلاف المتعارف مبدأ ولا لا تعمل القصة، لا بس هذا أصوليا نهاك. هذا طبعا في مقام العمل لا نحتاط 100 مرة، هذه عبادة بالنتيجة يعني صعب الواحد يخترق، لكن كأصول كقواعد هندسية لا بيطلع بالنتيجة هذا الصلاة صحيحة. نعم الصلاة فاسدة أو لا مسألة أخرى، والحق أن حياتنا مملوءة بالاجتماع الأمر والنهي وبالتزاحم، كل حياتنا تزاحم، كل حياتنا اجتماع أمر ونهي. يعني مثلا تأخذ دواء بيقول لك هذا الدواء ينفع هذا الدواء، بيقول لك بينفع للقلب ولكنه في مفسدة بيأذي الدم مثلا أو بيأذي الكبد مثلا، هذه موجود في أرض تعمل أوجاع مثلا. هون المصلحة أهم، حياتنا مملوءة بالتزاحم ومملوءة باجتماع الأمر والنهي، كل اجتماع يعني عنوانين، الأذية ما بتجوز، يعني مثلا أذية الكبد ما بتجوز، تطبيب القلب واجب مثلا، واجتماع في دواء واحد شو نعمل؟ كل حياتنا هاي مثلا، إذا مثلا اثنين ما بيحكوا مع بعضهم، إذا زرت فلانة بيزعل فلان، وإذا زرت فلان بيزعل فلان، هذا مش اجتماع أمر ونهي. يعني أنا منهي عن أن أزور فلانة او مثلا في تزاحم بين اثنين شايف. بس اذا انت ممنوع تزور، اذا زرت فلان بيزعل فلان، طب زعل فلان من يعنو في اجتماعات زيارتي، هذا صار ممتثلا لزيارة فلان وعاصيا لاني زعلت فلان مثلا، ولا مجرد يعني حياتنا مليئة بهذه الامور. والحق جواز استماع الامور النهي، راح نذكر هالكلمات كلمتين، والحق ان حياتنا مليئة باجتماع الامر والنهي والتزاعم بين الملكات واجتماع الاحكام المتضادة كما مرت معنا، الدنيا ملانيها كلها هيك، ان اجتماع الامر والنهي اي اجتماع عنوانين، عنوان الامر وعنوان النهي في فرد واحد، هذا المراد، اي كان بينهما عموم وخصوص من وجه موجود في حياتنا كثيرا. ولذا قال السيد البرجرد راح اذكر كلامه رحمه الله في نهايه الاصول صفحه 260، يقول انك جميل جدا كلامه، انا ذكرت لانه حلو، انك اذا راجعت الوجدان رايت جواز الاجتماع من ابدا البديهيات، فاذا امرت عبدك بخياطه ثوبك ونهيته عن التصرف في فضاء دار الغير، مش رح تخيطه برا عند الغير، فخاط العبد ثوبك في فضاء الغير، فهل يكون لك ان تقول له انت لا تستحق الاجره، ما راح اعطيك اجره لعدم اتيانك، ليش ما بعطيك اجره؟ مش لانك عصيت، لانك لم تاتي بما امرتك به. طب ما انا خيطت وخلصت، اتيتك بما امرتك به، بما امرتني به، خياطة والمأمور به متعلق، المأمور به تم وتحقق، والامتثال تحقق، والغرض تحقق. ولو قلت هذا فهل لا تكون مذموما عند العقلاء، بل تراه ممتثلا من جهة الخياطة وعاصيا من جهة التصرف في فضاء الغير كل وجهة، ويكون هذا العبد عند العقلاء مستحقا لأجر العبودية والإطاعة، ومستحقا لعقاب التمرد والعصيان، عاصر وممتثل يعني يطاع، ويعني إن شاء الله غدا نشوف بعض مستدل على بالجواب بالعبادات المكروهة، والحمد لله رب العالمين.